بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. بمناسبة اقتراب موسم التبليغ القادم في شهر محرم الحرام، سنتحدث بإذن الله تعالى بعض الحديث عن المبلغ والتبليغ، حيث يقول سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. التبليغ هو مقام الأنبياء وهو مسؤولية الجميع في الوقت نفسه. المبلغ له مقام سام جدا، لأن التبليغ صفة وصف الله بها الأنبياء في هذه الآية الكريمة، حيث أن الذين يبلغون رسالات الله صفة لما ورد في الآية السابقة: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي الأنبياء الذين خلوا من قبل. الأنبياء الذين خلوا من قبل، ما هي أبرز صفة عرفها الله سبحانه وتعالى لنا وعرفهم بها؟ هي هذه الصفة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالتبليغ هو مقام الأنبياء، والمبلغ في درجاته العليا والمثلى والفضلى هو النبي وهو الرسول، ثم تنزل الدرجات إلى أن تصل لمختلف أصناف وطوائف وفئات الناس. في هذه الآية الشريفة سنتوقف بعض التوقف عند بعض الأسئلة وبعض الأجوبة على ضوء حديث يذكر في علم الكلام ومبحث يشار إليه في علم الإدارة. في علم الكلام كما تعلمون يقولون لأن لكل شيء عللا أربع: هناك علة فاعلية، وهنالك علة غائية، وهنالك علة مادية، والرابعة هي العلة الصورية. هذه العلل الأربع فلنبحث عنها في هذه الآية القرآنية الكريمة. وكذلك في علم الإدارة هناك بحث حول الأسئلة الستة الشهيرة اللي عبر عنها بواحد من، ونضيف لها بعض الأسئلة. السؤال الأول هو من، السؤال الثاني اللي هو إضافة منا لمن، السؤال الثالث هو ماذا، السؤال الرابع هو لماذا، السؤال الخامس هو أين، السؤال السادس هو كيف، والسؤال السابع هو متى، والثامن هو إلى متى. وتلحق بهذه الأسئلة أسئلة عديدة، مثلا بسؤال من هو إشارة للعلة الفاعلية، يلحق سؤال ما هي المواصفات، يعني سؤال عن الهوية والماهية، وسؤال عن المواصفات والكيفيات العرضية. في علم الإدارة ذيك الأسئلة الستة الأولى العبر عنها بـ five wife and one husband. وهذه الأسئلة في الواقع هم شوية يعني تطوروا فيها، لكن جذورها وجوهرها موجود عندنا. العلة الفاعلية في هذه الآية القرآنية الكريمة، أين العلة الفاعلية؟ الذين يبلغون رسالات الله، وهو السؤال الأول. من الذي يقوم بالتبليغ؟ هناك خطأ شائع مشهور عند الناس، يتصورون أن المبلغ هو رجل الدين. رجل الدين بلا شك مبلغ ومسؤول، هو في الدرجة الأولى. النبي هو المبلغ كما هو مقامه بالدرجة الأولى. رجل الدين مرتبة نازلة بما لا قياس طبعا من مرتبة الأنبياء. فرجل الدين مبلغ، الطبيب شلون أيضا مبلغ، عليه أن يكون من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. المهندس شلون، البقال شلون، العطار شلون، الكبير الصغير، الرجل المرأة، هذه مسؤولية الجميع. هذا خطأ شائع، نتصور أنه رجل الدين عليه أن ينطلق في شهر محرم إلى التبليغ. لا، الطبيب قد ينطلق إلى التبليغ، ليش لا؟ المهندس أيضا ينطلق إلى التبليغ، المحامي أيضا عليه أن ينطلق إلى التبليغ، لأنه هل قام رجال الدين بهذا الواجب الكفائي؟ لا، رجال الدين قلة في بحر المجتمع الواسع المترامي الأطراف. رجال الدين المسيحيون إن صح هذا التعبير، شوفوا كم واحد بالملايين، في إحصاء قديم 4 ملايين قسيس، هناك قسيس وما أشبه القسيس، لكن رجال الدين كم هم؟ أقل من ذلك بكثير. فإذن المسؤولية هي مسؤولية الجميع، الذين يبلغون رسالات الله. هذه الثقافة ينبغي أن نوجدها في الناس، أن كل إنسان عليه أن يكون مبلغا في شهر محرم. خلي الطبيب ينطلق التبليغ، الله أعطاك كل شيء أيها الطبيب وأيها المهندس وأيها المحامي ويا رئيس الشركة والتاجر ويا أيها الفلاح والبقال والعطار وما أشبه ذلك. الله أعطى كل شيء، فأنت أعطي بعض وقتك لله ولتبليغ رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن السؤال الأول هو من هو المبلغ؟ الإجابة على هذا السؤال هي أن المبلغ هو كل إنسان، وهذه مسؤولية كل شخص. لمن يبلغ؟ السؤال الثاني، المبلغ هو كل شخص، المبلغ من هو؟ المبلغ أيضا كل شخص. احنا نتصور كثيرا ما أن التبليغ خاص بعوام الناس، لا، التبليغ أيضا يشمل العلماء، التبليغ أيضا يشمل المراجع. أحد المراجع في النجف الأشرف، هذا المرجع لأنه كان على وعي وبصيرة وإدراك لهذه الحقيقة، كان هذا المرجع على جلالة شأنه وقدسه وورعه وتقواه، كان يستدعي أحد الخطباء فيقول له اصعد اليوم في بيتي المنبر وعظني. خليكم مرجع التقليد يا خالد، مرجع التقليد أيضا يحتاج إلى موعظة، لأن هذه الموعظة من الله سبحانه وتعالى عبر هذا الخطيب. الخطيب شنو اللي يقوله؟ القرآن الكريم، كلمات الرسول العظيم أمير المؤمنين عليهم الصلاة وأزكى السلام، وبقية الأئمة الأطهار الأبرار عليهم صلوات المصلين. إذن التبليغ مسؤولية الجميع، يجب أن يكون الجميع مبلغين أولا، وللجميع يجب أن يكونوا مبلغين ثانيا. فإذن التبليغ لمن؟ لكل أحد. لا ينبغي أن يتكبر الإنسان عن أن يبلغ، قد يكون أستاذ جامعة واحد ينصحه يقبل النصيحة، قد يكون خطيب شهير أحد الأفراد اللي تحت المنبر بدت في باله ملاحظة أو اقتراح أو نقد، عليه أن يستمع، هذا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. قد يكون أستاذا شهيرا، قد يكون أي شيء، قد يكون في أي مستوى، عليه أن لا يأنف وأن لا يتكبر وأن لا يستعلي عن الحق، فإن الحق أحق أن يتبع كما هو واضح. هذان هما السؤالان الأولان، من المبلغ ومن المبلغ. الإنسان في أي موقع كان عليه أن يبحث عمن يبلغه رسالات الله، لأن الإنسان بطبيعته أحيانا يغفل ويبتعد عن الجادة ولو قليلا. ولذا من المستحبات ومن المحبذ مما حبذ إليه في علم الأخلاق أن يتخذ الإنسان في أي موقع كان لنفسه صديقا صدوقا ينصحه، ينتخب واحد من الأفراد اللي يعرفه جيدا وعنده ميانة وياه ينصح، هذا التعبير، وله من القدس والورع والتقوى ومن الوعي أيضا شيء لا بأس به، فيقول له أنت شوف، أنت راقب سلوكي، راقب حركاتي، راقب سكناتي، راقب كلماتي، فإذا شفت أي حفوة أو زلة أو ما أشبه ذلك فنبهني لذلك. هذا من الأشياء التي حبذ إليها في علم الأخلاق. الإنسان يحتاج إلى من يبلغه رسالات الله في كل الحالات وفي كل الصور وفي آناء الليل وأطراف النهار. وأحيانا الإنسان يمكن أن يطلب من زوجته ذلك، ليش يتكبر؟ قد الزوجة تلاحظ في الإنسان نقصة، فالإنسان لا يعبس ويقطب وجهه إن مثلا أرشدته إلى مسألة قد غفل عنها أو هفوة قد سقط فيها. أحيانا زوجة الإنسان، أحيانا ابن الإنسان، أحيانا ابن الإنسان يلاحظ في الإنسان خطيئة لا سمح الله أو خطأ أو ما أشبه ذلك، لكن ما يتجرأ، لا يتجرأ إما خوفا وإما احتراما. لا لا، الحق أحق أن يتبع، الذين يبلغون رسالات الله. إذا هذه الثقافة حكمت في البيت، ثقافة أن الأب ينصح الأبناء والزوجة والزوجة تنصح الزوج بدون تكبر منه ولا استعلاء منها، والأبناء أيضا يعظون الأب والأم وما أشبه ذلك، فهذه الحياة وهذه الأسرة ستكون عندئذ أسرة مثالية بإذن الله سبحانه وتعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ومن فروع هذه المسألة، دققوا جيدا، كتابة، أكو هناك متخصصون، قد يكون متخصص في كلية السياسة، قد يكون في كلية الحقوق، قد يكون في كلية القانون أو ما أشبه ذلك. هؤلاء المتخصصون عليهم أن يكتبوا على ضوء منهج أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام دراساتهم. الذين يبلغون رسالات الله، التبليغ قد يكون بالخطابة وقد يكون بالكتابة. في الفيزياء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كما أشرنا في حديث سابق عن طريق تلميذه جابر وغيره، له أحاديث كثيرة في الفيزياء الغربي شلون تقرب للإسلام وللدين المبين ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أحيانا عن طريق بحث الآخرة والبحث العقدي والمبدأ والمعاد، أحيانا عن طريق الفيزياء، أحيانا عن طريق الكيمياء، أحيانا عن طريق الطب. واحد يشوف طب النبي صلى الله عليه وآله، طب الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، طبيب متخصص 20 سنة خليه يشتغل. بعض الاكتشافات العلمية الحديثة الجديدة يروح يبحث عن جذورها في كلمات المعصومين عليهم الصلاة والسلام، فيثبت لهم أن الإمام قد تقدم عليكم وبدون وسائل وأجهزة مختبرية وغير ذلك تقدم عليكم ب1300 سنة. هذا طريق للدعوة. أو يكتشف اكتشافات العلم بعدين راح يصل لها، يعني مو بالضرورة ينطلق من الواقع أنه اكتشفوا اكتشافا فيكتشف جذوره في رواياتنا أو في القرآن الكريم، وإنما يبحث يشوف بعض الحكم وبعض المسائل الطبية أو الفلسفية أو الفلكية أو غير ذلك في الروايات فيستنبطها ثم يعرضها للعالم يمكن العالم بعد 100 سنة يصل لها، بعد 1000 سنة، بعد 5 سنوات، بعد دقائق من بعد هذا الكشف. ربما هذه طريقة للدعوة. إذن الذين يبلغون رسالات الله ليست خاصة برجل الدين. نعم رجل الدين مسؤوليته أكثر لأنه الفرض أنه متخصص، لكن غيره أيضا شنو؟ أيضا مسؤول. هذا شيء واضح، الكل مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا كلام بإيجاز، وإلا كل بند بند من هذه البنود حولها وحوله حديث طويل. السؤال الثالث ماذا؟ ماذا يعني العلة المادية؟ شوفوا هذا المنبر كما هو واضح له علة فاعلية. من هو؟ هو النجار. هذا هو العلة الفاعلية. من العلة الفاعلية للتبليغ؟ هو النبي إلى أستاذ الجامعة، إلى عالم الدين، إلى البقال والعطار. من العلة الفاعلية لهذا المنبر؟ هو النجار. ما هي العلة المادية؟ السؤال الثاني هذا ماذا؟ العلة المادية هو الخشب طبيعيا. زين، في هذه الآية القرآنية الشريفة الذين يبلغون رسالات الله، العلة الفاعلية هم الأنبياء، وصولا إلى أدنى إنسان في المجتمع، مقاما لهم ومسؤولية لنا. لكن ما الذي نبلغه للناس؟ ما هي المادة التي أبلغ الناس بها؟ ما هو محور الحديث؟ وما هو المرتكز الذي أرتكز إليه وأعتمد عليه والذي أريد إيصاله للناس؟ هذا السؤال الثالث. ماذا؟ العلة المادية. الآية تجيب على ذلك بصراحة، الذين يبلغون شنو؟ رسالات الله. إذن رسالات الله سبحانه وتعالى هي العلة المادية. الذي ينبغي أن نبلغه رسالات الله. لكن ماذا تعني رسالات الله؟ هل رسالات الله سبحانه وتعالى تشمل السياسة أم لا؟ تشمل الحقوق، الاقتصاد، الاجتماع، كما أنها تشمل العقيدة وتشمل الشريعة وتشمل الأخلاق والآداب. عندما نستعرض القرآن الكريم ونستنطق القرآن الكريم، نسأل القرآن الكريم رسالات الله شنو معناها؟ في آية أخرى الله يجيبنا على هذا السؤال في قضية شعيب. وإلى مدين أخاهم شعيبا، شنو قال؟ قال شوفوا رسالات الله اللي بعدين راح يجي النص أنه هذه رسالات الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. إذن هذه رسالة من الرسالات السماوية، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا ما في كلام. بعد ذلك تجي مسألة اقتصادية، فأوفوا الكيل والميزان، يعني مسألة اقتصادية. رجل الدين ليس مسؤولا فقط عن إصلاح العقيدة، وإنما مسؤول عن إصلاح السلوك أيضا، السلوك الاقتصادي الاجتماعي الحقوقي وغير ذلك. فأوفوا الكيل والميزان، النبي مسؤول عن القضية الاقتصادية في المجتمع. فأوفوا الكيل والميزان. بعدين المقطع الآخر من الآية يعمم أكثر، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذه إشارة للعدالة الاجتماعية بشتى صورها، القطعة الأولى أو المقطع الأول أو الفقرة الأولى كلام اقتصادي، أوفوا الكيل والميزان. لكن بعد ذلك تعميم بعد تخصيص أو ذكر العام بعد الخاص، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي شيء كان أشياءهم في البعد السياسي. واحد في الانتخابات يزور، الآن في العراق أكو انتخابات أو في أي بلد آخر، هذا بخس للناس أشياءهم، يعني يحاول أن يحصل على أكثر من حقه، ما له حق. لا تبخس الناس أشياءهم، لا تبخس الناس أشياءهم كلام عام شامل في كل الحقوق. لا يبخس زوجته حقها، ولا يبخس شعبه حقه. الأستاذ ما يبخس حق الطالب فما يحضر جيدا، إذا الأستاذ ما حضر جيدا بخس الطالب حقه. إذا المنبر الخطيب، بعض الخطباء جزاهم الله خيرا مثل المرحوم الشيخ الفلسفي مثلا، يقال كان يحضر لمنبر 18 ساعة كاملة، لأنه هذا المستمع اللي جاي شنو؟ أسلم نفسه لك وأسلف قياده لك، جاي ساعة واحدة. إذا هم 1000 واحد الحضور، يعني 1000 ساعة سلمت بيد هذا الخطيب، وخليه يحضر جيدا الشيخ الفلسفي كان يحضر للمجلس الواحد كما ينقل 18 ساعة كاملة. بعض خطبائنا أيضا الآن المشاهير اللي تستمعون لهم ربما يحضر في حدود عمي بين 10 إلى 20 ساعة، لذا مجالسه قوية. لا تبخس الناس أشياءهم، 1000 ساعة جاي يعطيك إياها هذا الجمهور، فليش أنا أحضر 5 دقائق تحضير شلالي، انصح هذا التعبير، أو مرتجل، أو أحضر ساعة، لا خلي أحضر 10 ساعات 20 ساعة أقل أكثر. لا تبخس الناس أشياءهم، هذا وقت، والوقت ثمين وعزيز وأمانة برقبة الخطيب أو الأستاذ الحوزوي أو الجامعي أو ما أشبه ذلك. إذن هذه كلها رسالات الله. أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا أيضا مفهوم جدا عام. زين، نأتي هذه مجموعة آيات حول شعيب، والحديث يمتد إلى الآية 93 حتى نشوف النص هنا. بعدين شعيب لمن ما سمعوا كلامه، هاي الرسالات السماوية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوقية والفكرية والعقدية وغيرها ما قبلوها. شعيب ماذا قال في الآية 93 من سورة الأعراف؟ قال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم شنو؟ رسالات ربي. إذن قد أبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى، ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ يكفر بالرسالة العقدية أو يكفر بالرسالة الاقتصادية، ماكو فرق. واحد يقول في الإسلام ماكو اقتصاد، هذا كفر، لكن الكفر بدرجة دانية، الكفر بدرجة عالية، الكفر العقدي. أكو عندنا كفر بدرجات أخرى، بعضها يخرج من الدين وبعضها لا يخرجه من العدالة أو ما أشبه ذلك. فكيف آسى على قوم كافر؟ أنا بلغتكم شنو؟ قد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافر؟ فأنتم تسلكون إلى النار، أولئك البعداء قوم شعيب ومن أشبههم. إذن أبلغتكم رسالات، هذا الشاهد، رسالات الله، رسالات ربي قد أبلغها شعيب للقوم. إذن الرسالات هي عامة شاملة بنص آية أخرى قرآنية كريمة، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن العلة المادية شنو هي؟ هي رسالات الله لأجمعها. وإذا حقيقة كان رجال الدين وكان المتدينون يبلغون رسالات الله في شتى الحقول، ما كان الغرب يكون هو السباق في شؤون الحياة، ما كان هو الذي يمسك بأزمة الأمور. لاحظوا، أمثل لكم مثال بسيط، أشهر كتاب في الاقتصاد في العالم شنو هو؟ أكو مجموعة كتب، هذه هي الأشهر على مستوى العالم، لكن كتب ناس ضلال، كتب منحرفين. هذا الكتاب كتاب ضلال في ضلال وانحراف في انحراف، لكن هذا الكتاب ممكن طبعت منه عشرات الملايين من النسخ، كتاب رأس المال لكارل ماركس المعروف. فليش ما يكون كتاب واحد من أتباع أهل البيت عليهم السلام مطبوع منه بالملايين ويدرس في الجامعات؟ إنسان ضال منحرف تدرس كتبه في جامعات العالم، هسه إما قبولا وإما نقدا، وخلي كتاب اقتصادي شيعي، كتاب اقتصادي إسلامي، خلي يكون هو الذي يدرس في هذه الجامعات. هذا لأنه إحنا ما متصدين إلا بدرجة قليلة. أو ذاك الكتاب الآخر لآدم سميث المعروف، ثروة الأمم، هذا من أشهر الكتب الاقتصادية في العالم. أو كتاب آخر باسم الاقتصاد، قبل فترة كنت أطالع، هذا الكتاب طبع 14 طبعة ودرس في جامعات العالم لمدة حوالي 40 سنة، وكان المؤلف أو المؤلفان يجددون مراجعته عند كل طبعة، كل سنتين تقريبا 3 كان يعاد النظر فيه من جديد، ويجري فيه تحديثات كثيرة. وبعد ذلك شنو هو؟ يدرس في الجامعات مدة يمكن 40 سنة. هذا الكتاب، كتاب ضخم باسم الاقتصاد، كان يدرس في جامعات العالم. ليش كتب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما تدرس في جامعات العالم؟ لأنه إحنا المقصرين، لم نبلغ رسالات الله. في السياسة أي كتاب مشهور جدا، كتاب الأمير وأمثال هذا الكتاب، اللي ماكيافيلي هو شخص انتهازي من الدرجة الأولى وبنى سياسته على الانتهازية، ليش هذا الكتاب يكون هو الكتاب الشهير والذي يدرس في جامعات العالم والذي يعد المرجع لكثير من الحكام والوزراء والسياسيين؟ اللي يكون عهد الإمام أمير المؤمنين ومولى الموحدين عليه صلوات المصلين لمالك الأشتر هو المرجع في السياسة، وتكون أحاديثنا الاقتصادية هي المرجع في الاقتصاد. عندنا الألوف من الأحاديث الاقتصادية، مو حديث واحد وحديثين، الألوف. الوالد جمع بعضها، أحد العلماء جمع بعض الروايات في كتاب الاقتصاد، يمكن اسمه في الكتاب والسنة، ربما أكثر من 1000 رواية اقتصادية هنالك. الوالد في الفقه المال ذكر بعض الروايات، ربما إذا واحد يقول عندنا 10,000 رواية، 15,000 رواية في الاقتصاد من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى الباقرين الباقر والصادق وصولا إلى المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وعليه وعليهم أجمعين الصلاة وأزكى السلام. إذا واحد يقول عندنا 10,000 إلى 15,000 رواية اقتصادية، قد ما يكون مبالغ، هذا اللي وصل لنا، اللي لم يصل قد يكون هواية أكثر من ذلك بكثير، لكن هذه الرواية تحتاج إلى تنقيح، تحتاج إلى استخراج، تحتاج إلى تأطير، وتحتاج إلى ما أشبه ذلك من هذه الأشياء. تحتاج أيضا إلى أن الإنسان يتابع لكي تكون هي المناهج الدراسية في المدارس وفي الجامعات وفي الحوزات. الآن هذه الروايات هل تدرس في الحوزات؟ عهد الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لمالك الأشتر يدرس في الحوزات. الروايات الحقوقية، رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام، تدرس في الجامعات والحوزات؟ ما تدرس. طبعا نتأخر، الغرب ليش أمسك بالأزمة وأخذ بركب الحضارة وخلانا إحنا نركض وراء؟ لأنه إحنا تركنا تلك الثروات وهو تمسك بها. هم أعرف بتراثنا منا، هذا حقيقة صدقوا، أعرف بتراثنا منا. يعني صدق عندما تروح إلى الجامعات الغربية، كما أكو بالفعل كذلك في أمريكا الآن جامعة متخصصة في الدراسات الإسلامية ويدرسون فيها درس الخارج، وعندنا هنا درس خارج في قوم في النجف، هنا في أماكن أخرى في تلك الجامعة يدرس درس الخارج. أحد أصدقائنا راح هنالك من علماء الدين وهو مدرس خارج أيضا. هذا الشخص يقول كنت سامع أن هنالك جامعة في أمريكا يدرس فيها الخارج، والمسيح يدرس بس يدرس خارج الأصول أو يدرس خارج الفقه حتى يتعرف علينا، حتى يكون أعرف بنا من أنفسنا، حتى يقدر يسيطر. ولا ما يسيطر الغربي، إذا لم يعرفك كيف يسيطر عليك؟ أنت ما تعرفه ولا تعرف نفسك، بس هو يعرفك بذاك المقدار اللي يعرف وعلى حسب منهجه الاستعماري المعروف. يقول رحت إلى تلك الجامعة بالفعل كأنه فد أستاذ جامعة 20 سنة 30 سنة، متخصص هذا الإنسان في الفقه، متخصص في الأصول، ما عنده ذاك النور. هذا واضح، العلم نور يقذفه الله في قلبه وليسه، لكن عنده التخصص، يعرف شنو هي الأقوال وشنو هي الاستنباطات وما هي نقاط القوة وما هي نقاط الضعف. الذين يبلغون رسالات الله، إذن العلة المادية شنو هي؟ نجي إلى حق الآخر، رسالات الله. قصة السيدة رقية عليها السلام، السيدة رقية عليها السلام وبقية أهل البيت عليهم السلام وبقية قصص واقعة الطف المؤلمة، هذه القصص لها من التأثير ما يهز السماوات والأراضين. قصة السيدة رقية كنموذج كان لازم تكتب بأسلوب قصصي أدبي أخاذ، ويطبع منها عشرات الملايين من النسخ، مو كتاب قصة العمثوم، هذه القصة المعروفة اللي طبعت منها يمكن عشرات الملايين من النسخ. لكن كتابهم لا بأس، يعني أنا مطالعة كتاب إنساني، مصداقه وين؟ وقصة السيدة رقية عليها السلام وين؟ فتشخص اسمه كان ثوم العام ثوم، مسوين قصة منه وكذا، وش قد طبع من هذا الكتاب، وقصص أخرى عديدة. ربما نقلت لكم ذات مرة أنه أحد الكتب طبعت في الغرب 70 مليون نسخة، كتاب قصصي. صدقوا كتاب عن السيدة رقية عليها السلام أو عن علي الأصغر عليه الصلاة والسلام أو عن أي واحد من شهداء الطف، عن حبيبنا المظاهر، عن أبي الفضل العباس عليه الصلاة والسلام، أكو كتاب حقيقة طبع منه 100 مليون نسخة. وقصة العباس عليه الصلاة والسلام لو كتبت وروعيت فيها العوامل الجمالية الأدبية القصصية أو الروائية أو ما أشبه، صدقوا 100 مليون نسخة تنشرة وتباع، مو لازم توزع، لا يجون يشترون، ولك عليهم المنة أيضا. هي قصة كقصة العباس عليه السلام في شهامته، في بطولته، في فتوته، في إبائه، في إيثاره، في تضحيته، يعني هذه قضايا إنسانية فهز حتى الجبل، فهز حتى الصخر. لكن احنا مقصرين في الواقع، لم نبلغ رسالات الله. ليس تبليغ رسالات الله بمجرد منبر ومحاضرة، لا، يمكن بكاريكاتور، واحد يرسم كاريكاتور في جريدة، لكن يكون هادف هذا الكاريكاتور، أو تكون تلك الصورة أو تلك اللوحة أو تلك الرواية أو تلك القصة أو ذلك الفيلم الوثائقي المستند أو ما أشبه ذلك. هذه كلها من طرق التبليغ، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذن السؤال الثالث هو ماذا؟ ما الذي نبلغه؟ ما هي العلة المادية؟ الآية تجيب على ذلك، الآية الأخرى اللي قرأناها آية شعيب، وهذه آيتنا أيضا عامة، رسالات الله، لأنه شنو الجمع المضاف يفيد العموم، رسالات الله مو رسالة واحدة ورسالتين وثلاثة، وليس رسالة عقدية أو رسالة أخلاقية فقط، وإنما الرسائل بمختلف ألوانها وأشكالها. هذا هو السؤال الثالث والإجابة عليه بإيجاز. السؤال الرابع، نقتطف بعض الأسئلة ونجيب عليها بعض الأجوبة، ولعلنا نعود في أسبوع قادم لكي نكمل هذا الحديث، لأن نفس هذه الأسئلة لم نجب عليها بشكل مستوعب، وتبقى أسئلة أيضا نؤجلها للمستقبل. السؤال الآخر، إلى متى تبليغ رسالات الله؟ إلى متى؟ متى الآن تركنا وقت آخر نقول إن شاء الله إلى متى؟ الجواب إلى حيث قال سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله. لازم هذه الأرض تكون كلها وكل إنسان فيها منورا بنور الولاية، ولاية محمد وعلي وأهل بيتهما عليهم الصلاة والسلام. على الإنسان أن يسعى لذلك ليظهره على الدين كله. ربما إحنا ما نستطيع أن نحقق الدرجة القصوى اللي هي ستكون إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، ورزقنا الله وإياكم مشاهدة تلك الأيام المباركة النورانية، ستكون عند ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن الإنسان عليه أن يسعى، يكون هدف هذا، ويسعى ويركض حقيقة، يركض إلى أن يصل إلى ما وصل. اللي ما وصل من دون قصور أو من دون تقصير راح يحصل أيضا عليه الثواب، لأن الله علم من نيته العزم والجزم، ورأى من عمله أيضا أنه قد انقطع إلى الله بكله وإلى التبليغ بشراشر وجوده. إذا الله رأى من عبده نية صادقة وعمل المجاهدين، الله راح يعطيه ثواب ما لم يستطع أن يحققه أيضا. إذن السؤال الرابع هو إلى متى؟ الجواب إلى أن يظهره على الدين كله. أنتوا لاحظوا المسيحيين شو يسوون؟ هناك طائفة اسمها الطائفة المعمدانية، وجماعة أخرى اسمهم صوت الشهداء. الطائفة الأولى، هذه الطائفة المعمدانية تحت ظلها 40,000 كنيسة، هؤلاء يقودون 40,000. الآن مهاجمين العراق، الآن هذه الطائفة قد ألقوا بكلكلهم وبكلهم على العراق، وهدفهم مصرحين في برنامج شهير الإذاعة الألمانية نقلت ذلك في برنامج اسمه بانوراما، هنالك نقلوا بأنه إحنا هدفنا أن نجعل الشرق الأوسط بأجمعه مسيحية. هذا هو على ضلالة، عنده همة عالية وهي دانية في الواقع. همته شنو الشيطانية؟ أن يجعل الشرق الأوسط بأجمعه مسيحية، وبعد يغزونه في عقر دارنا. وأرجع الآن إلى هذا الخبر، بس أنقل خبر في خبر. قرقيزستان منطقة إسلامية كما هو واضح، هذا الإحصاء عام 2004. في عام 2004 كم كان نفوس المسلمين في قرقيزستان؟ 84% المسيحيين اشتغلوا، وإذا النسبة تنخفض إلى 79%، يعني شنو يعني 5% من المسلمين أصبحوا مسيحيين. هذا عام 2004، يعني مو قبل 50 سنة أو 500 سنة، لا قبل 4-5 سنوات. في عام 2004 انخفضت نسبة المسلمين من سكان قرقيزستان من 84 إلى 79.3% طبعاً بالمئة، إذا تريدون الدقة. هكذا يشتغلون، لهم همة عالية في حقل ضلالهم. إحنا إلى متى نبلغ؟ إلى أن يظهر الدين على الكرة الأرضية كلها. أما واحد يروح إلى قرية ويكتفي ألقى كم محاضرة، هذا مو هو الواجب بهذا القدر. يعني لا يكتفي الله سبحانه وتعالى مني أنه ألقيت عدة محاضرات ورحت للتبليغ في شهر محرم وما أشبه ذلك. لا، يجب على الإنسان أن يجند كل طاقاته وكل أوقاته للتبليغ، بحيث أن يكون التبليغ شغله الشاغل والهاجس الذي يخيم على وجوده بأجمعه. لاحظوا أقرأ لكم بعض هذه الإحصاءات. يقول في برنامج بانوراما الوثائق الألماني ذاع الصيت الذي يبثه التلفزيون هناك، ظهر أحد المبشرين فقال لابد أن يصبح الشرق الأوسط كله مسيحية، لابد لازم بكل طريقة، طريقة الكتاب أو طريقة القتل والذبح، ما قلت لازم يصير مسيحي. بعدين هاي الطائفة المعمدانية الجنوبية، يؤكد أحد أفراد هذه الطائفة وهو في طريقه إلى مهمة تفسيرية جديدة، يقول إنها حرب دينية، إن حرب عسكرية في العراق وغيرها، وذاك في محلها القادة العسكريون يقودونها، إحنا نقود الحرب الدينية، يسميها حرب بالصراحة يعني جاي محارب ويقتل في سبيل باطله، إنها حرب دينية، إنهم يعني المسلمين لا يكرهوننا نحن في الدجل بل يكرهون ربنا. ليش تكذب؟ ربهم من هو الله وربنا الله، بس هو يضيف يقول والمسيح رب وروح القدس رب، احنا نقول لا ولا نكره المسيح، بالعكس نحن نقدس ونعظم المسيح أكثر ما يقدسهم ويعظم، لكن بدون هذه الكذبة أنه الله. إنهم لا يكرهوننا نحن بل يكرهون ربنا، يعني بهاي الروح هذا المبلغ ينطلق أن المسلمين يكرهون ربنا، فلازم بأي طريقة من الطرق ندمرهم ونقضي عليهم، أن المسلمين يؤمنون بعقيدة كاذبة إلى آخر كلامه. يقول وقال توم وايت من جماعة صوت الشهداء المسيحية المتطرفة من داخل مبنى في العراق للبرنامج ذاته إننا نتنكر كسائحين، أضع هذه النظارة على عيني وأصبغ شعري بلون أسود وأستخدم لحية مستعارة، هذا المبشر المسيحي في العراق، ثم نوزع أطنان الدعاية التبشيرية المسيحية، أطنان الدعاية يؤثر طبعا، واضح أنه يؤثر، الدنيا دنيا الأسباب والمسببات. بعدين يقول في هذا البرنامج هذا القسيس اللي هو تابع للطائفة المعمدانية الجنوبية، يقول يخاطب 5000 مبلغ يريدون أن يقول للتبليغ، يقول لهم أن رئيسنا يحتاج إليكم وعسكريون يحتاجون إليكم، الرئيس يحتاج إليكم لأن أنت قاعد تمهد الأرضية الفكرية والثقافية والعقدية لذلك، وذاك عند معركة عسكرية، فالمعركة الثقافية والعقدية تعضد وتسند المعركة العسكرية. السؤال الآخر إلى متى؟ يعني ينبغي علينا أن نبلغ إلى متى؟ لا نكتفي على قدر واحد، يمكن أفرضه هدى 1000 واحد يحس بالفرح، لا ما نسوي شيء أصلا، إذا هدى له 1,000,000 إنسان فرضا بعد ما نسوي شيء، إلى أن يظهره على الدين كله، إذا ظهر الإسلام وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام على الدين كله، عندئذ يعني الإنسان يحس بأنه قد أدى المسؤولية، وربما مو كل المسؤولية، لأنه ينبغي أن يترقى بهم أكثر فأكثر فأكثر فأكثر. هذا هو السؤال الرابع. ننتقل إلى السؤال الخامس، وبإيجاز لهذا السؤال الخامس ملحق بالسؤال الأول. السؤال الأول كان من العلة الفاعلية، من الذي يبلغ الجميع، قلنا لمن يبلغ للجميع. الآن نسأل ما هي مواصفات هذا المبلغ، هذا السؤال ملحق بالسؤال الأول من، ما هي مواصفات المبلغ. هذا حديث طويل، نكتفي بإشارة هذه الليلة. كيف يكون التبليغ، السؤال عن العلة الصورية، هذا أيضا حديث طويل نتركه لأسبوع قادم، لكن الآن نشير إشارة سريعة لهذا السؤال، ما هي مواصفات المبلغ. الآية الشريفة تجيب تقول الذين يبلغون رسالات الله، في كلمة يبلغون عدة توقف ووقفة طويلة، يمكن نحتاج إلى ليلة كاملة حول خصوص كلمة يبلغون والاستنباطات التي يمكن أن تستنبط منها، يمكن 10 نقاط ونكات وقضايا مختلفة من كلمة يبلغون تستنبط، يعني استنبطناها حتى الآن، ربما واحد يفكر أكثر يكتشف أكثر، لكن هذه نتركها للمستقبل إن شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، المبلغ يجب أن يكون من هذا القبيل، يعني لا يفكر في غير الله سبحانه وتعالى، لا يفكر من حاكم جائر ولا من عدو قاهر ولا من فاسق جبار ولا من أي شيء آخر. كثير من الناس عندما يروح إلى التبليغ في الغرب أو في الشرق أو في بلد شيوعي قديم أو جديد أو أي شيء آخر، يتعرض لمضايقات، يتعرض لأذى، خاصة إذا كانت رسالته شاملة، يعني على الطريقة القرآنية، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الإنسان عليه أن لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، يجعل الله نصب عينيه. الوالد رحمة الله تعالى عليه كان ينقل أن فلان نبي ربما أو حكيم قبل ألوف السنين، كان له تلميذ اسمه برنا، ربى برنا تربية جيدة لكي يكون مبلغا جيدا، فأرسله إلى قوم متوحشين، أكو بعض الناس آكل لحوم البشر، يبدو ذولا من هذا القبيل كانوا أو شبيه بهذا القبيل، فقال له أنه اذهب ذولا قوم متوحشين وما يرحموك، فأنت روح للتبليغ. فهو لما ابتعد خطوات قال له يا برنا أقبل، وبرنا جاء قال له ذلك النبي أو الحكيم يا برنا هب أنهم سبوك فما أنت صانع، سبوك واتهموك، احنا كثير مننا ما يتحمل السر، يعني روحوا إلى مجلس يسبون الإنسان بعد يزعل، راعينا إلى منطقة ففي تلك المنطقة أهين، يمكن بعض الناس يزعلون، لا لا، أو في المجلس أهين الخطيب، هل يهم؟ هو عنده رسالة وهذا جزء الأجر والثواب. قال له يا برنا هب أنهم سبوك فما أنت صانع، قال شوف الجواب العظيم، أقول إنهم أناس طيبون، ودي سبة بس يقول هذا إنسان طيب، لهاي الروحية يقدر يغير الناس، إنه منطلق نحوهم بكل حب وبكل صفح، أقول إنهم أناس طيبون لأنني أريد أن أغير دينهم، فاكتفوا مني بالسباب، فإن هذا وين ذاك، فلا اذهب فأنت ناجح. نختم حديثنا بقصة فيها عبرة عن جرجيس النبي، يمكن الكثير منكم أو كلكم سامعين اسم جرجيس النبي، لكن لعل الكثير لم يسمع بعض هذه القصص، إذا كان سامع ففيها العبرة. الأنبياء حقيقة كانت مسؤوليتهم صعبة، يعني النبي عندما كان يبلغ كان يتعرض لأقصى وأشد أنواع الضغوط والاضطهاد والتعذيب أيضا، لكن النبي كان يستمر في طريقه، لذا الدين وصل إلا، وإلا إحنا والعياذ بالله كنا الآن في جبهة الضلال والظلام وفي جبهة الشيطان لولا جهاد الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم صلوات المصلين. جرجيس كان من هؤلاء المجاهدين الأنبياء الأبرار، راح إلى ملك ذاك الزمان اللي يمكن كان اسمه دازانة هكذا كتب، فراح إليه ودعاه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. الملك ما قصر في حقه وفي ظلمه، أمر به فسجن. بعدين في السجن كانت عندهم أمشاط مشط حديدي بطريقة خاصة، فيعذبون السجين بهذه الطريقة، أن يمشطوا بدنه بأجمعه بهذه الأمشاط الحديدية فيتناثر لحم جسده. تصوروا نفس هذا، إحنا إذا تشك إصبعنا إبرة كم نتألم، فكيف أن يمشط ويمشط بدن الإنسان بكل قوة ووحشية وضراوة بأمشاط حديدية؟ هذا التعذيب الأول. استسلم؟
لا.
بعد ذلك أمر بأن يرش الخل على بدنه،
الخل يحرق،
هذا تعذيب. استسلم هذا النبي؟
لا.
بعد ذلك أمر بأنه أكو هناك مسوح خشنة، أفرض في الجنية مثلا، يعني جلد، نوع من الجلد خشن، أمر بأن يدعك بدنه هذا المتفري، يعني يدعك بكل قوة بهذه المسوح الخشنة أو الجنيات مثلا الخشنة.
استسلم؟ لا.
بعد ذلك أمر بأنه يأخذون مكاوي حديدية، مكوات هاي اللي إحنا نكوي فيها الملابس، حارة جدا تحرق، من يجرأ يخلي إيده عليها؟ أمر بأن يكوى بدن هذا النبي جرجيس بهذه المكاوي الحديدية. استسلم وتراجع؟
لا.
بعد ذلك أمر أن تدق أوتاد طويلة في فخذيه وفي ركبتيه وفي ساقيه. الله جعل جرجيس عبرة لنا. أحيانا قلت واحد يروح إلى منطقة أو إلى قرية أو إلى شرق أو إلى غرب شوية يأذوه، قد تكون الحكومة تأذيه، قد يكون الناس يأذوه فيتعب ويضجر ويمل، يقول أنا أديت رسالتي خلي أروح إلى منطقة أخرى أهدأ. هذا جرجيس عبرة لنا وأسوة لنا، ونبي الإسلام صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من قبل أيضا من قبل رتبة أسوة لنا، وما أكثر القصص في هذا الحق. الله أراد أن يكون جرجيس عبرة لنا، لأنه جرجيس يمكن هذه القضية نادرة في التاريخ ربما في حدود علمي على الأقل. بعد هذه القضية في قصة مفصلة قتل جرجيس، لكن الله أحياه من جديد، ثم قتل مرة أخرى. الله أحيا الإنسان ليذوق مرارة القتل، القتل جدا مؤلم، خروج الروح جدا مؤلم، فيعود إلى الحياة لكي يؤدي الرسالة من جديد. هذا يدل على سمو مرتبة الرجل. جرجيس قتل 4 مرات، الله من البداية أخبره أنك ستقتل 4 مرات وسأحييك، وكان يبعث إلى القوم من جديد، لكنه استمر وواصل الدرب، وكانت له كرامات، مثلا من كراماتي بعد أن قتل القتلة الأولى ربما أنه أصحاب الملك قالوا له بأنه إحنا نطلب منك معجزة، إذا سويت نؤمن بك والملك موجود. شنو المعجزة؟ المعجزة كان أكو 14 منبر مثل هذا المنبر مثلا، يعني المنبر من خشب ومن عيدان يابسة، كان هناك 14 منبرة، وكانت هنالك مائدة خشبية، فقالوا له إذا أنت هذه المنابر 14 وذيك المائدة الخشبية إذا أحييتها، فبعد أن كانت خشبا يابسة صارت شنو؟ صارت رطبة وأورقت وأثمرت، وصارت أشجار يعني يانعة وأورقت وأثمرت الآن، وكل خشب عاد إلى أصله، يعني هذا الخشب المأخوذ من النخل صار شجرة نخل وأعطى تمر، وذاك الخشب المأخوذ مثلا مفروض من شجرة الرمان أو التفاح أزهرت وأثمرت رمانا أو تفاحا أو موزة. أي بعد معجزة ماكو فوقها. جرجيس سجد لله سبحانه وتعالى أو جلس على ركبتيه، تردد مني الآن، فدعا الله سبحانه وتعالى، وإذا كل هاي المنابر 14 والمائدة تتحول شنو في نفس المكان إلى حديقة غناء، يعني تلك الأعواد الخشبية اليابسة صارت نخل أو صارت شجرة موز أو تفاح أو برتقال أو أي شيء آخر. أكو معجزة أكبر من هذه؟ البعض آمنوا طبعا، لكن الملك أمر أن يؤخذ جرجيس فينشر رأسه بمنشار، فنشر إلى أن شق بدنه شقين كاملين. بعدين أمر به، يعني أمر بجرجيس، أمر بقدر كبيرة، هذه القدرة الكبيرة وضع فيها الكبريت، ووضع فيها ربما النحاس أو الرصاص أو ما أشبه ذلك، والزفت حرارة هائلة، وألقي هذا الجسد المقطع قطعتين في هذه القدر. شو يصير الإنسان؟ فذاب. فعندما ذاب امتحان صعب جدا، الله بعث إسرافيل فصرخ صرخة فاحتيا من جديد، ومرة ثانية بدأ رسالته من جديد، وعذب البعض وترك البعض الآخر، في قصة كلش مفصلة تجدون بعضها أو كلها في بحار الأنوار موجودة هذه القضية، وفي بعض الكتب الأخرى يمكن بعضها موجود أيضا في كتاب البرهان، في تفسير البرهان. الذين يبلغون رسالات الله، حقيقة رجل الدين والمبلغ في أي موقع كان، سواء كان جامعيا أم سياسيا أم اقتصاديا أم عسكريا أم غير ذلك، عليه أن يكون مبلغا لرسالات الله، وعليه أن يخشى الله سبحانه وتعالى، ولا يخشى أحدا إلا الله. إذا كان الإنسان كذلك البلاد تكون أفضل بلاد، والعباد يكونون أفضل عباد، والآخرة تكون عامرة، والدنيا أيضا تكون عامرة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الموسم، موسم شهر محرم قادم وعلى الأبواب، فعلينا جميعا أن نعد أنفسنا ونستعد لكي نكون نعم المبلغين بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكي نبلغ رسالات الله بأكمل وجه. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.